برنامج شؤون عسكرية.
من إذاعة سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعين الكرام إنما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية نقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة
وأنا نادية هلال ونبدأها بأهم العناوين.
منظمة الصحة العالمية لم تجد أي علامات على وجود عسكري لحماس في مستشفيات غزة.
أوستن يناقش مع نظيره الأوكراني تعزيز الإمكانات العسكرية لكييف.
الحرس الثوري في إيران يعلن تشكيل قوات بسيطة البحرية.
ونبدأ حلقتنا اليوم بملف الحرب على غزة، حيث تواصل إسرائيل حربها على القطاع منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وقد أسفرت حتى الآن إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 20,000 قتيل وأكثر من 52,000 جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من 23 مستشفى في قطاع غزة وأخرجتها عن الخدمة، بالإضافة إلى استهداف 140 مؤسسة صحية أخرى.
كما صرحت منظمة الصحة العالمية أنها لم تجد أي علامات على وجود عسكري لحماس في مستشفيات غزة. لمناقشة آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني ينضم إلينا الخبير بالشأن الإسرائيلي والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس الدكتور جودة مناع. أهلا بك دكتور، ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية. أسئلة كثيرة تدور في البال حول الأحداث الأخيرة، وهل كل ذلك يعني أن الجيش الإسرائيلي تعمد قصف المرافق الطبية بما فيها مشفى الشفاء ومشفى المعمداني وغيرها متحججا بالبحث عن الأنفاق؟ هل الغاية الحقيقية كانت هي تدمير البنية التحتية لغزة ولماذا؟
الهدف من الدعاية الإسرائيلية خلال العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة هو تضليل الرأي العام وفي نفس الوقت تمهيد للقيام بخطوات عسكرية مدمرة ضد المدنيين والمرافق الطبية في قطاع غزة والبنية التحتية بكاملها قد دمرت، كي يجدوا مبرر للقيام بذلك يدعون ويزعمون بأن هناك كان بنية تحتية عسكرية سواء كانت لحماس أو غيرها، وحماس التي لديها أنفاق شبكة أنفاق كبيرة تحت الأرض ليست بحاجة لأن تكون في مستشفى، يعني ليس من صالحها أمنيا، فهذا كله إدعاء باطل.
يجري الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قرب إتمام صفقة تبادل لرهائن جديدة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية. من جهة أخرى أعضاء حزب بن غفير لا يوافقون الدخول في هذه الهدنة. دكتور، إذن ماذا ينبغي لنا أن نتوقع في ظل هذه التناقضات والخلافات الواضحة داخل إسرائيل؟
مرة أخرى ما يحدث في إسرائيل هو أن هناك صراعا بين قوى اليمين نفسها، فمنها المتطرف جدا ومنها الأقل تطرفا. على سبيل المثال سموتريش وبن غفير دائما يحرضون على المواطنين الفلسطينيين، وهذا بدأ واضحا عندما طالبوا بمحو حوارة ومحو بلدات أخرى في الضفة الغربية المحتلة. الآن دعينا نتحدث عن موضوع وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار الذي تطالب به إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية باستثناء هؤلاء المتطرفين هو ليس في صالح الشعب الفلسطيني ولا في صالح المقاومة، وقف إطلاق النار المؤقت. الآن إسرائيل تتحدث وتطالب بوقف إطلاق نار مقرون بماذا؟ بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وإذا ما ناقشنا هذا الموضوع فهو موضوع طويل، كيف للمقاومة أن تقوم بعقد أو إبرام صفقة أسرى في نفس الوقت الذي تقوم به إسرائيل بحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية التي وصلت حوالي 4,700 مواطن فلسطيني، وفي غزة يعتقلون النساء والرجال ويمرروهم في كونتينر وبعد تشخيصهم يخرجونهم من الكونتينر واحد تلو الآخر وينفذون عمليات إعدام. هذا ما أبلغت به من قطاع غزة. فهذه العملية وهذه الفوضى وهذا العدد المتغير في عدد المعتقلين ليس من مصلحة المقاومة أن توافق على إبرام صفقة مقابل وقف إطلاق إنساني. يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الغازية من قطاع غزة. الآن إسرائيل تحاول هي والولايات المتحدة إيهام الرأي العام بأن إسرائيل تطالب بوقف إطلاق نار والمقاومة ترفض. المقاومة ترفض لأنه مكرون بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. هذا لا يمكن. لذلك ننبه من التطبيل الإسرائيلي والأمريكي والدول الحليفة لها التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة. هذا هو الرأي.
مصر تحمل مجلس الأمن مسؤولية الدمار الذي لحق بغزة ووصول الضحايا إلى 20,000 وتؤكد على ضرورة وقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات. ومن جهته يقول البيت الأبيض أن إسرائيل تعترف بالحاجة إلى خفض حدة القتال في غزة. دكتور، يعني برأيك هل سيكون هناك انخفاض لحدة المعارك في المستقبل القريب؟ وكيف سيتم مواجهة نتائج الكارثة الإنسانية التي لا رجعة فيها في القطاع؟
قطاع غزة يمر بمرحلة عصيبة جدا. إذا ما نظرنا من خارج القطاع إلى ما يحدث في قطاع غزة، هناك تدمير للبيوت. نتحدث عن 90% من قطاع من سكان قطاع غزة الفلسطينيين دحروا باتجاه الجنوب ودمرت بيوتهم ودمرت المستشفيات ودمرت المدارس. ماذا تبقى؟ والشوارع لم يبقى معالم لقطاع غزة ولا بنية تحتية. الهدف من ذلك هو طرد الفلسطينيين من هذه البقعة الضيقة من الأرض، وهم بالأصل لاجئين طردوا من بيوتهم ومنازلهم وأراضيهم في الحرب التي شنتها العصابات الإرهابية اليهودية آنذاك. طردوا، جزء منهم ذهب رحل إلى الضفة الغربية والآخر إلى قطاع غزة والبقية إلى سوريا ولبنان والأردن. الآن ما الذي يحدث حاليا؟ هو أن لا وجود لبنية تحتية هناك، مما يشكك في جميع التصريحات الإسرائيلية والغربية وخاصة البيت الأبيض الذي هو رأس الحرب في هذه الحرب. يدعون بأنهم سيعود السكان. كيف سيعود السكان؟ باعتقادي أنه إذا شرع بإعادة إعمار القطاع، فمن هي الدول التي ستقدم لإعادة بناء قطاع غزة؟ سيكون من الصعب توفير المال، لأن الولايات المتحدة هي من يسيطر الآن. هذا النظام الأمريكي اللي موجود والذي يسيطر على الشرق الأوسط هو الذي يوعظ لبعض الدول من أجل أن تدفع لإعادة إعمار على قطاع غزة. وباعتقادي أنا كفلسطيني ومطلع على هذه الأوضاع، لن تقبل الولايات المتحدة بإعادة الإعمار كي تتيح المجال لإسرائيل للبقاء في هذه القطعة من الأرض. وبذلك سيؤدي هذا التطور إلى أوضاع قلقة مع مصر والأردن، لأن مصر لن تقبل لاجئين على أرض سيناء، والأردن أيضا صرح الملك عبد الله الثاني بأنه لن يقبل باستقبال لاجئين فلسطينيين من الضفة الغربية. المسؤول الوحيد عن هذا الدمار هو إسرائيل والولايات المتحدة. بكل صراحة يجب أن يتكفلوا بإعادة البناء. مجلس الأمن هو القادر، وكما ذكرت مصر، هو القادر على أن يجبر إسرائيل والولايات المتحدة لأنها طرف في هذا الصراع وهذه الحرب أن يعيدوا بناء القطاع. لكن الأهم أن نحافظ على الوجود الفلسطيني في هذه الأرض، وهناك دائما أولويات أن نحافظ على هذا الوجود وأن نحافظ على سلامة المواطنين الفلسطينيين. وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو إلى أي وقت ستمتد هذه الحرب، أعتقد أنها ستمتد لسببين مهمين، واسمحي لي بالإطالة قليلا. هذان السببان هما أولا شبكة الأنفاق. شبكة الأنفاق لن يستطيع نتنياهو ولا جيشه التوصل أو الوصول لجميع الشبكة لأسباب استراتيجية تتعلق بوجود الشبكة في مناطق جغرافية متقطعة عن بعضها البعض، ولذلك لن يستطيع الوصول إذا دخل من فوة نفق أن يدخل إلى جميع الأنفاق، وبذلك يعني فشله في هذه الحملة. المسألة الثانية، طالما ترفض المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وهذا الهدف الثاني لديه، لن يتم ذلك لأن هناك عقبات كبيرة وهناك حرب وتقوم إسرائيل بمواصلة اعتقال الفلسطينيين.
دكتور، تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية أن نفوذ حماس قد تزايد بشكل كبير في الشرق الأوسط، هل يؤدي الدعم الواسع النطاق الذي تحظى به حماس من قبل جماعات أخرى وبعض الدول إلى تغيير ملموس في ميزان القوى وبالتالي إلى طرد الغرب من المنطقة؟
أنا دائما أقول بأن الحرب ليست مع حماس لوحدها، هناك قوى فلسطينية أخرى تشارك في هذه الحرب، ومع شديد الأسف نتيجة لضعف الإسرائيليين واستراتيجياتهم العسكرية المستديمة في منطقتنا وخاصة في فلسطين يقومون بضرب القطاع المدني، القطاعات المدنية والبنية التحتية لإرهاب الناس، وهذا ما يحدث، بمعنى أنهم يحاولون إبراز حماس كواجهة لهذا الصراع، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تقول دائما والأمريكية حماس الحرب ضد حماس، الحرب هي ضد الشعب الفلسطيني ونحن نصر على ذلك. لو كانت فقط حماس لماذا هدم كل قطاع غزة؟ لماذا تدمير كل قطاع غزة؟ لماذا تدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، الكهرباء، الاتصالات، كل ذلك؟ إذن هي حرب ضد الشعب الفلسطيني، ونحن كفلسطينيين لا نتماشى مع الدعاية الإعلامية الخارجية التي تصور الحرب مع حماس فقط، الحرب هي مع الشعب الفلسطيني. أما القول بأن حماس هي قوة أصبحت قوة، علينا ألا تأخذنا الدعاية في الدعاية الصهيونية في رياحها.
الخبير بالشأن الإسرائيلي والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس الدكتور جودة مناع، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لمشاركتك القيمة.
وإلى الملف الأوكراني، حيث ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الأوكراني رستم عميروف القضايا المتعلقة بتعزيز الإمكانات العسكرية لكييف والمساعدة التي يقدمها للغرب.
وفي وقت سابق قال أوستن أن إجمالي حجم المساعدة العسكرية التي وعدت مجموعة الاتصال بتقديمها للجانب الأوكراني قد تجاوز حتى الآن 80 مليار دولار، وشدد على أنه يتوقع أن تزود هذه الدول أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إضافية في ظل اقتراب فصل الشتاء.
وللحديث حول آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الخبير بالعلاقات الدولية مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. أهلا بك دكتور محمد في برنامج شؤون عسكرية.
تحياتي لحضرتك أستاذ محمد وأستاذ نادية وأستاذ المستمعين، أهلا وسهلا.
وأبدأ معك بما قاله خبير عسكري أمريكي، بعد هزيمة أوكرانيا ستكون دول حلف الناتو هدف روسيا التالي، هل سيدخل الناتو الحرب بشكل فعلي ضد روسيا بعد هزيمة أوكرانيا بالكامل دكتور؟
طبعا بعد التحية، أعتقد أن المشكلة في هذه الحرب أنها كانت حرب خاطئة منذ البداية، بمعنى أن حلف شمال الأطلنطي أو حلف الناتو دخل حرب طبعا غير معلوم نهايتها، وأيضا حرب طبعا من الناحية البرجماتية هو دخل لمصلحة خاصة به، وبالتالي فأنا أعتقد أنه خلال هذه الفترة الطويلة من عمر الحرب والتي أنفقت فيها دول حلف الناتو مليارات الدولارات التي أنفقت سواء على العمليات العسكرية أو حتى على الامدادات اللوجستية لأوكرانيا لم تثبت أي نتيجة إيجابية، بالعكس يعني ثبت نتائج سلبية كثيرة جدا، وأعتقد أنها أظهرت التفوق الروسي عسكريا وأيضا على الصعيد السياسي، إضافة إلى أن الحزب الجمهوري أعتقد أنه أيضا سيكون له رؤية مختلفة فيما يتعلق بالحرب، فيما يتعلق أيضا بالدخول وإمداد أوكرانيا أو حتى دول حلف الناتو الأخرى بأي امدادات لوجستيه. وبالتالي فانا اعتقد ان مساله ما بعد الحرب هي مساله تعتمد على عده اطر. كما اشرت، المساله الاولى هي المساله الخاصه بمدى قدره الولايات المتحده الامريكيه على الاستمرار في هذه الحرب او حتى امداد اوكرانيا او حتى الدول الاخرى بامدادات اخرى، اضافه طبعا الى مدى قدره ايضا دول حلف الناتو، اتحدث عن دول اوروبا التي انهكت اقتصاديا خلال الفترة الماضية، إضافة طبعا إلى موقفها الذي علم العالم كله أنها موقف غير محايد فيما يتعلق بهذه الحرب. كلها أمور لو دمجناها أتخيل أن المشكلة هنا ستكون في حلف الناتو وليس روسيا.
نعم دكتور، مؤخرا صرح البنتاغون بأن تخصيص الأموال لأوكرانيا سيساعد الولايات المتحدة على تجديد مخزونها من الأسلحة، فهل يمكن القول أن تمويل القوات المسلحة الأوكرانية من حيث المبدأ لم يخدم قط مصالح نظام كييف وكان يهدف فقط لإثراء المؤسسات العسكرية الأمريكية؟
أنا أعتقد طبعا أن هذا التمويل الكبير جدا الذي أنفق على كييف سواء من خلال المساعدات الأمريكية التي أنفقت من خلال الكونجرس أو التي اعتمدت من خلال تشكيل حلف الناتو، كلها أمور أدت في نهاية المقام إلى صعوبات كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى مطالبة حتى بمسائل خاصة بمحاسبة جو بايدن. لكن أنا أتخيل من لو نظرنا إلى النتيجة الفعلية أو رد الفعل أو ماذا بعد هذه الأمور العسكرية، هل تم تحقيق أي نتيجة إيجابية؟ أعتقد لا. الدليل على ذلك أن الحرب طبعا روسيا يعني لا يمكن القول بأن روسيا تحارب حل أوكرانيا، هي تحارب حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة أيضا الدول الأوروبية، وكلها أمور معلومة للجميع. لكن المشكلة كما أشرت أن أوكرانيا إلى الآن مع حلف الناتو لم تثبت كفاءة عسكرية، لم تثبت أيضا كفاءة فيما يتعلق بهذه الحرب، بالعكس أعتقد أنها خسرت كثيرا سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العسكرية.
نعم دكتور، الآن يجري الحديث حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو وإلى الاتحاد الأوروبي إلى آخره، طبعا المجر عارضت انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، هل تتمكن المجر من إقناع الأعضاء الآخرين في الحلف بعدم مناقشة انضمام أوكرانيا؟
أنا أعتقد طبعا أن عندما تحدثت المجر عن مسألة عدم انضمام أوكرانيا كان لها عدة أسباب فيما يتعلق بهذا الطرح، وكان لها أسباب واضحة جدا، وهي تعلم جيدا أن هذه ستكون مشكلة كبيرة جدا. فأنا أعتقد طبعا أن من الممكن أن تحزو بعض الدول الأوروبية حزو أوكرانيا، حزو المجر عفوا فيما يتعلق بالرؤية الخاصة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، نتيجة طبعا أن هذه الحرب قامت بالأساس من أجل هذا الطرح، مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وإقامة قواعد عسكرية على الحدود الروسية الأوكرانية. وبالتالي أنا أعتقد أن مسائل خاصة باستمرار انضمام أو الرغبة في انضمام أوكرانيا لحلف الناتو لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية، بالعكس ربما يعقد المشهد أكثر. وأنا أعتقد أن المجر تحزو حاليا حزو جيد فيما يتعلق بهذا الطرح، ومن الممكن أن تحزو بعض دول شرق أوروبا أيضا نفس حزو المجر.
نعم دكتور، علق رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على قرار الاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد، وأسألك دكتور ما تساءل به أوربان عما ستفعله بروكسل مع المناطق التي انضمت إلى روسيا؟
أنا أعتقد طبعا أن هذه ستكون أيضا أحد العقبات، بمعنى أن ما تم طبعا إضافته إلى روسيا من خلال الرغبة الروسية في انضمام بعض القواعد الأخرى أو بعض الأماكن الأخرى هي مسألة طبعا تعود للتاريخ وتعود إلى المؤامرات السياسية، بمعنى أنه لا يمكن الجذب بأن هذا صحيح أو خاطئ، بالعكس أنا أعتقد أن المزيد من المواءمات السياسية والاتفاقات السياسية كانت تنهي هذه الجدلية من الأساس. لكن طبعا استمر أوكرانيا في الاعتماد على حلف الناتو ورغبة أيضا أوكرانيا في دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخاصة كما يقال ربما عقد المشهد أكثر. فأنا أعتقد أن الحل سيكون حل سياسي وليس حل عسكري، الحل العسكري لم يؤدي إلى أي نتائج، بالعكس أظهر ضعف قوى حلف الناتو أمام روسيا وأيضا أظهر مشكلات كبيرة جدا فيما يتعلق بالنظام العالمي. إذن ستكون البديل كما يقال هي مفاوضات سياسية بين الطرفين، من الممكن أن تكون طبعا تتم بالاتفاق ما بين روسيا وبين أوكرانيا وبالتالي فأنا أو حتى بين حلف الناتو، وأعتقد أن هذا سيكون هو الأفضل. لكن مسألة طبعا أن نتحدث عن مسائل خاصة بما يتعلق بالحرب العسكرية أو استمرار الحالات العسكرية نتيجة الانضمام أعتقد أن هذا لن يؤدي إلى نتائج إيجابية كما أشرت.
نعم دكتور، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جراسيموف قال إن القوات المسلحة الروسية تعمل على توسيع مناطق السيطرة على طول خط التماس، يعني ما هي الخطوات التالية التي ستتخذها كييف في ظل استحالة المضي قدما في هذه الحرب؟
حضرتك كما تعلم أن كييف مشكلتها الأساسية الأمريكية أنها لا توجد لديها استراتيجية عسكرية محددة، بمعنى أن أوكرانيا دخلت هذه الحرب من أجل أن يكون هناك نوع من الدعم اللوجستي القوي جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل أيضا حلف الناتو، لكن أوكرانيا لديها استراتيجية عسكرية. لا يمكن المقارنة بين أوكرانيا وبين روسيا على سبيل المثال من الناحية العسكرية، هذا من جانب. من جانب آخر، عندما تم تصدير حتى مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا، طبعا أوكرانيا لم يعني كانت تحتاج إلى يمكن قرابة العام حتى يتم تدريب المقاتلين الأوكران على قيادة F-16 والاستراتيجيات العسكرية. إذن المشكلة لا تكمن في مسائل خاصة بالأسلحة أو حتى الإمدادات اللوجستية، بقدر ما تكمن في الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية غير محددة وغير واضحة، وتحتاج أيضا إلى مزيد من الدعم العسكري والتدريب وما إلى ذلك، وهو ما يحتاج إلى سنوات وليس عدة شهور كما حدث في الحرب. وبالتالي فأنا أعتقد أن الحرب كما أشرت هي حرب محسومة من الناحية الفعلية نتيجة هذه الأطر الخاصة بعدم وجود تدريبات عسكرية جيدة، عدم وجود استراتيجية عسكرية، الرغبة في إنهاء العملية سريعا، وكلها أمور أنا أعتقد أنها كانت في صالح روسيا وليست في صالح أوكرانيا أو حل أو حلفية.
ويقول رئيس الدبلوماسية الأوروبية أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يسمح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب سلبية للغاية على الاتحاد الأوروبي بأكمله. فبرأيك دكتور، ما هي هذه العواقب التي يتصورها الغرب في حال انتصرت روسيا في الحرب؟
بالطبع عواقب عديدة. أولا ما يتعلق منها بالناحية العسكرية سيؤدي ذلك إلى إعلاء الهمة الروسية كما يقال، أو إعلاء الجانب الروسي وصعوده عسكريا على طبعا على أو في مقابل حلف الناتو الذي كان يظن أنه أقوى التحالفات على مستوى العالم، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية، لأننا رأينا أن الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبا ربما كشفت عن حقيقتها فيما يتعلق بأنها ضعيفة اقتصاديا وهشة اقتصاديا نتيجة الإمدادات الروسية التي قطعت عنها. وبالتالي فأنا أعتقد أن كل هذه الطروحات كانت طبعا في صالح روسيا. استمرار الحرب وتغلب روسيا فيما يتعلق بالصراع العسكري سيؤدي إلى مزيد من هذا الضعف الأوروبي والهشاشة الأوروبية، أتحدث عن الهشاشة العسكرية والاقتصادية التي ظهرت من خلال هذه الحرب، إضافة طبعا إلى مدى قدرة روسيا على إعادة تنظيم وإعادة أيضا ترتيب البيت، سواء البيت الآسيوي أو البيت الأوروبي، وهذا في صالح روسيا وليس في صالح الاتحاد الأوروبي. وبالتالي ربما يؤدي ذلك برمته إلى أن تكون روسيا أحد الفاعلين الكبار في العالم، أتحدث عن حجم الولايات المتحدة الأمريكية، أتحدث عن حجم الاتحاد الأوروبي، روسيا تغلبت عليهم بالفعل. وبالتالي فأنا أتخيل أن استمرار هذا سيكون في صالح روسيا وليس في صالح الاتحاد الأوروبي كما أشرت.
مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا ضيفا عزيزا دكتور محمد صادق إسماعيل.
شكرا جزيلا أستاذ محمد، شكرا أستاذ نبيل.
وفي ملفنا الأخير، الحرس الثوري يعلن تشكيل قوات بساج بحرية، وفي أول رد وتحرك عسكري بحري على إنشاء الولايات المتحدة قوة بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري تشكيل وحدة بساج بحرية يمكنها القيام بعمليات من خلال السفن الثقيلة والخفيفة حتى شواطئ تنزانيا. النقطة التالية سيكون إنشاء وحدة ظل بحرية.
وتعد قوات البسيج أحد الأذرع الخمسة في الحرس الثوري الإيراني، وتقوم بمهام من ضمن مهام القوات البرية.
وبحسب القائد الأعلى للبحرية التابع للحرس الثوري الإيراني، فإن هذه الوحدة تضم بالفعل 55,000 فرد، ولديها 33,000 سفينة صغيرة مجهزة بصواريخ عيار 107 مليمتر. في المرحلة الأولى ستعمل في الخليج العربي، ولكن هناك أيضا خطط لإنشاء مثل هذه الوحدة في بحر قزوين.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث والخبير بالشأن الإيراني الدكتور سمير شوهاني. أهلا بك دكتور سمير بشؤون عسكرية، وأبدأ معك من إعلان الحرس الثوري تشكيل قوات بسيج بحرية. هل هذا يمهد لمواجهة محتملة مع التحالف الدولي المشكل حديثا؟
فيما يتعلق بتشكيل هذه القوة، أنا أستبعد أن يكون لمواجهة هذا التحالف البحري الذي أسسته الولايات المتحدة. طبعا هذه القوة تأتي في إطار الاستعداد الإيراني المتواصل للرقي بمستوى الرد والجهوزية لقواتها المسلحة، لكن لا يأتي في إطار هذه القوة، لا يأتي في إطار المواجهة مع الولايات المتحدة وهذا التحالف البحري، خاصة وأن هذا التحالف البحري هو بشكل عام هو يشمل منطقة البحر الأحمر وبحر العرب وهو ومضيق باب المندب، وهو بعيد إلى حد ما عن المياه الإقليمية الإيرانية.
دكتور سمير، أليس تشكيل قوات بساج بحرية تعتبره الولايات المتحدة بمثابة استفزاز يؤدي إلى التصعيد في المنطقة؟
إيران لا تنظر إلى الموضوع من هذه الزاوية، وهي ترى من حقها أن تعمل ليل نهار على الرفع من مستوى الجهوزية لقواتها. والموضوع الآخر فيما يتعلق بقوات التعبية أو البسيج، هي ليست قوات عسكرية رسمية، وهي تأتي في إطار الدعم والإسناد للقوات المسلحة الرسمية. ومن هذا المنطلق أنا لا أتصور بأن الولايات المتحدة تنظر إلى هذا كاستفزاز لها، وإن نظرت أيضا كاستفزاز لها بالنسبة لحقيقة الإيرانيين، هذا لا يهم الإيرانيين، لأن الإيرانيين يرون بأنهم من حقهم أن يتخذوا الخطوات المناسبة والقرارات الملائمة لمواجهة أي تهديدات محتملة.
وهل هذا الإجراء ضروري ويكفي لضمان أمن الجمهورية الإسلامية؟
لا بالتأكيد. إيران، أنا قلت سابقا بأن قوات الدعم التعبئة أو قوات البسيج هي ليست القوات المسلحة الرئيسية بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران، وإنما هناك البحرية حرس الثورة الإسلامية وبحرية الجيش الإيراني. هذه القوات هي القوات الرئيسية، وهي التي تأخذ على عاتقها استتباب الأمن في منطقة الخليج الفارسي، وأيضا في منطقة بحر العرب، وأيضا في منطقة المحيط الهندي. هذه قوات التعبئة ليست قوات أساسية بالنسبة للمنظومة الدفاعية البحرية الإيرانية.
ومن ناحية أخرى، لماذا الولايات المتحدة تعمل على إنشاء قوة بحرية دولية لإنقاذ الملاحة في البحر الأحمر، ولا تعمل على معالجة السبب فيما يحصل وإيقاف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة؟
الولايات المتحدة حقيقة هي يعني ترى نفسها حارسا للمصالح الإسرائيلية في المنطقة أو في العالم، وهذا هذا التحالف البحري هو جاء خصيصا لضمان الأمن للسفن الإسرائيلية أولا، والسفن التي تتوجه إلى الكيان الإسرائيلي حاملة البضائع أو ما شابه ذلك. فبالنسبة للولايات المتحدة، هي تعلم جيدا بأن هذه التحالفات التي تشكلها ليست من أجل استتباب الأمن في المنطقة، لأن إذا أرادت حقيقة أن تبحث عن الأمن في المنطقة يجب أن تبحث عن الأسباب والجذور، والجذور حقيقة هو الكيان الإسرائيلي الذي قام بهذه المجازر الوحشية في فلسطين وفي قطاع غزة. واليمنيون حقيقة هم اليوم حقيقة لا يسعون ولا يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وهم لا يستهدفون كل السفن، وإنما السفن الإسرائيلية والسفن المتوجهة للكيان الإسرائيلي، ويضعون شرطا إن فكوا الحصار عن قطاع غزة وهم يتوقفون عن استهداف هذه السفن. إذن أولا، السفن المستهدفة مجرد هي إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، وثانيا هذه اليمنيون لا يستهدفون أي سفينة أخرى من أي بلد في العالم كان.
الباحث والخبير بالشأن الإيراني الدكتور سمير شوهاني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة،
وأنا نادية هلال،
شكرا لكم،
إلى اللقاء.